انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رحت للدكتور قبل كده وقال لك
انت كويس، التعب ده نفسي.
وعشان كده هنعرف الاعراض والاسباب عن الامراض النفس جسمانيه. معايا انا علا الدسوقي في برنامج الدكتور وانا على تسعينات اف ام.
الدكتور وانا مع علا الدسوقي كل يوم اربع الساعه 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم علا الدسوقي وبرنامج الدكتور وأنا. برنامجنا بيتكلم عن الأمراض النفس الجسمانية، وفي حلقتنا النهاردة بنتكلم عن الأمراض النفس الجسمانية وعلاقتها بالعظام. عشان كده هرحب بضيفي دكتور محمود عبد الباسط، استشاري جراحة العظام ومناظير المفاصل وإصابة الملاعب، دكتوراه جراحة العظام كلية طب القصر العيني. أهلا بيك يا دكتور.
أهلا وسهلا، ازيك أخبارك؟
تمام. دكتور، خلينا نبتدي كده ونتكلم بشكل سريع عن الأمراض النفس الجسمانية. هل هي فعلا بتأثر تأثير مباشر على العظام؟
الأمراض النفس الجسمانية عموما نعرف ده أو نقول الأول هي إيه. أمراض النفس الجسمانية ده المرض أو المريض بيجي يشتكي لك من ألم، أنت بتتبع معاه خطوات تشخيص الألم ده، في الآخر ما بتلاقيش سبب واضح وقوي لاستمرار الألم، استمرار الشكوى وعدم استجابة للعلاج المناسب. بنبدأ بعد كده ندور هل في أي أسباب أخرى غير الأسباب العضوية، فبتلاقي إن في بعض الأسباب النفسية أو استرس نفسي لاستمرار الألم، يعني إحنا بنسميه ريزيستنس، مقاومة للعلاج. الريزيستنس المقاومة للعلاج دي هي اللي بتخلينا نفكر إن ممكن يكون الألم ده ليه عامل نفسي مؤثر على المريض، هو اللي مسبب الوجع أو مزود الوجع. يعني بالبلدي نقول الاثنين خلاص ممكن يكون يعني سبب للي بيحصل للعيان ده. فطبيعي ايوه ممكن يجي عيان بيشتكي من مفاصل او بيشتكي من الام اسفل الظهر او بيشتكي من الام عضليه وغير مستجيبه للعلاج، وعد على دكتور واثنين وعشرة قبل كده وما حسش بتحسن رغم ان هو خد العلاج المناسب وعمل فحوصات اللازمه.
طيب خلينا نعرف، هل الاجهاد النفسي والجسدي بيأثر على العظام والمفاصل؟ يعني بيعمل مجهود كتير او سواء الجسدي او اللي هو
طب البني ادم عموما هو عباره عن تفاعلات كيميائيه، يعني من عظمه ربنا في تفاعلات كيميائيه جوه جسم البني ادم، وفي مركبات معينه هي المركبات اللي احنا بنقدر نقاوم بيها ضغوط الحياه. الناس فاكره ان الضغوط دي مجرد ان حد يزعلك او لود شغل والى اخره. النور حوالينا ضغوط، الدوشه حوالينا ضغوط، التفكير العادي في المستقبل والحياه دي كلها ضغوط قبل ما حد يقابلك اصلا يضغط عليك. ففي جوه منك مركبات كيميائيه، حتى لما امثلها دايما للمريض اقول له زي كوبايه كده بتتملي الصبح بدري تفضل خلصانه تخلص معاك طول اليوم، لو خلصتها بدري انت تعبت. لذلك اي ضغوط نفسيه خلاص ممكن تسبب لك وجع او الم، خلاص لو انت استهلكت مركباتك الكيميائيه جوه جسمك يعني لمقاومه هذه الضغوط بسرعه جدا. فطبعا اي ستريس يؤثر على العضلات وعلى المفاصل وعلى الاداء الحركي للبني ادم. طبعا
احنا كنا بنتكلم على الاجهاد، ولكن حضرتك بتقول الاسترس، فاللي هو يعني الحاله النفسيه السيئه هي دي اللي بتخلي
تخلص بقى مش قادر تعمل مجهود كتير.
اوكي،
يعني هنقول احنا متعود ان انت تعمل المجهود ده يعني كل يوم بسهوله على فترات متتابعه شهر 2 3 4، بعد كده لقيت نفسك مش قادر تعمل نفس المجهود ده.
طيب يا دكتور، هو ده بيكون سبب ان يخلي البني ادم عرضة اكتر للكسور اسرع من اي حد تاني لما يكون مضغوط نفسيا
بصورة مباشرة،
او انه يبقى فيه التهاب مفاصل اسرع من اي حد تاني؟
حلو، هنقسم السؤال ده قسمين. اول حاجة، هل في تأثير مباشر للعامل النفسي على العظمة انها تتكسر؟ لا، العظمة دي حاجة ميكانيكية وبتتكسر عن طريق اسباب ميكانيكية. لكن هل البني ادم اللي مش مركز، مش مرتاح، مشغول، عرضة اكتر ان هو يحصل له التواءات او مشاكل قد تؤدي الى كسور؟ اي انا وانا زعلان ولا مهموم ولا عندي مشكلة في الشغل وانا ماشي بطلع سلمة بنزل سلمة، ممكن مشغول بحاجة رجلية تتلوي فيحصل لي تمزق ويعقبه كسر حوالي التمزق، يبقى اذا ده ادى الاصابة. يبقى هل الضغوط النفسية او مشاكل نفسية ممكن تؤدي بصورة غير مباشرة ان هي تعمل مشاكل في العظام؟ اوكي. خلاص نيجي بقى للجزء التاني للمفاصل. ساعات بيحصل نشاط لبعض برضو شغل الكيميائي الموجود جوه جسم البني آدم ومستقبلات ومواد كيميائية داخل المفصل تؤدي إلى زيادة في تأثير التهابات المفاصل أو أن ينشأ التهاب من التهاب في المفاصل نظرا لوجود هذا الضغط العصبي. وفي ناس عندها استعداد بنسميه بوردر لاين. البني آدم البوردر لاين ده ممكن ما يبقاش عنده مشاكل مفصلية زي الروماتيزم وإخوات والآخره خلاص، لكن نظرا لضغوط كتير بالإضافة إلى طبعا في عوامل جينية البني آدم ده عنده استعداد خلاص، نظرا بقى للضغوط
وراثة
استعداد وراثة خلاص، نظرا بقى لوجود ضغوط سواء الضغوط دي كانت ذهنية أو بدنية أو نفسية ممكن البني آدم ده يحصل عنده المرض ده بصورة مبكرة أو بصورة سريعة او بصوره عنيفه. يعني في ثلاث احتمالات، يعني عنده ويزيد بسبب الضغوط، يا ما يبقاش عنده ويجيله بدري خلاص، يا يبقى مش هيجيله اصلا بس جاله بسبب هذه الضغوط. يعني اختصارا هي عباره عن تاثير كيميائي وليس تاثير ميكانيكي. العلاقه ما فيش علاقه بين الضغط العصبي او الضغوط العصبيه وان عظمه تتكسر او مفصل يتاذي بصوره مباشره.
دكتور ايه الاعراض الشائعة اللي هي ممكن يجي لك بيها المريض بيشتكي منها وتطلع مرض نفسي جسمي؟ طيب والغير شائعة
اكتر حاجة بنشوفها الام الظهر او الام العمود الفقري وخاصة اسفل الظهر. الام العمود الفقري وخاصة اسفل الظهر من اشهر الحاجات. يعني احنا بالنسبة لنا واحنا دكاترة صغارين اول كلمة سمعنا فيها مصطلح سايكوسوماتيك ديس اوردر اللي هي المرض النفسي جسماني خلاص، هو ده عن طريق الام الظهر. لا استنى كده عشان ده فيه سايكولوجيكال ايشو، استنى كده عشان فيه حاجه نفسيه في الموضوع. احنا بنعرف ازاي؟ احنا بنحاول نمشي مع المريض واحده واحده. سمعنا المريض، كشفنا عليه، عملنا فحوصات لازمه وعملنا فحوصات متقدمه لازمه، وبنلاقي ان مفيش استجابه للمريض للعلاج بتاعنا سواء كان علاج دوائي او علاج طبيعي او الى اخره خلاص، وفي نفس الوقت مفيش حاجه عضويه سبب لكده. فبنبدا نلجا خلاص لان احنا ندور على العامل النفسي. نرجع شويه من سؤالين ثلاثه لما قلنا ان ريزيستنس او بيرسيستنت استمرار او مقاومه استمرار الالم او مقاومه التحسن. انا مش عايز اتحسن، عملت معاك كل حاجه، اديتك كل حاجه عشان تتحسن، مش عايز تتحسن. هنا ببدا ادور على الجانب النفسي، وانا الصراحه بحاول اوصلها للمريض عشان خاطر ما ابقاش ضاغط عليه. بقول له مثلا حاول تمارس رياضه، حاول ناخد اجازه، حاول نسافر. يعني بطريقه غير مباشره بحاول اوصله ان هناك عامل نفسي خلاص في الموضوع لعدم احتمال الالم. دي من الحاجات المشهوره جدا جدا. تاني حاجه وهو الالام العضليه، انا جسمي كله وجعني، انا جسمي كله وجعني مش لاقي حاجه. نعمل تحاليل، ندور على غدد دنيا كويس، منشك شويه الغده الدرقيه دنيا كويس، منشك شويه في السكر والى اخره. ما انا قلت السكر الدنيا كويس. بعد كده طلع مصطلح طلعوه الامريكان من حوالي 10 سنين الفايبرمايالجيا. خلاص فايبرمايالجيا، وقال لك احنا في هناك عندنا 12 الى 16 نقطه عصبيه في جوه جسم البني ادم بيحصل لهم لخبطه زي اي حاجه عصبيه.
دي بتصيب العظام ولا العضلات؟
حلو، ده اسمه التهاب العضلات التليفي، مش علاقه بالعظام. لكن احنا خلي بالك هي اصلا مش عايزين نفصل العضلات عن العظام، احنا خلينا نسميها الجهاز العضلي الهيكلي. انا دايما بقول كده جهاز العضلي الهيكلي، يعني في عضلات راكبه على عظام وبتحرك مفاصل خلاص، فهم كلهم واحده واحده، احنا مش بعيد عن بعض. ما هو انا هحرك ازاي المفصل وانا العضله وجعاني؟ يعني ازاي ارفع كتفي وانا العضله وجعاني؟ ما هو كتفي سليم ذات نفسه بس العضله من بره وجعاني فهتوجعني.
ايوه ده حقيقي. يعني المريض بيجي فعلا بيفكر ان في حاجه عنده في عظمه،
انا جسمي كله وجعني،
وبعدين الدكتور في الاخر بيقول له انها حاجه عضليه اصلا.
انا كتير
يعني الواحد بيخاف فعلا ان هو يقول يكون كسر.
لا وهو خلاص. مش انا كتير بقعد افتش مع المريض لدرجه ان انا ببدا اتكلم في طب قول لي بقى، تعالى كده قول لي انت بتاكل ايه وتشرب ايه، واهم من كده بساله سؤال مهم جدا، هو انت بتنام امتى وبتصحى امتى وتنام كام ساعة؟ لان انا يعني دايما مقتنع بحاجة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. احنا لازم نصحى الصبح وننام بالليل، فبنلاقي بقى في عندنا سيكتور كبير جدا وخاصة من الشباب سواء للشغل او للزهق خلاص او للفضاء، يعني لأي اسباب بيبدأوا بالليل يفضلوا صحيين والصبح بيناموا.
يعني السهر بيأثر على العظام ازاي بقى؟
لا بقى جسمنا كله وجعنا على العضلات،
على العضلات.
عدم انتظام النوم يبدا يأثر على وجود آلام مزمنه خلاص في العضلات والعظام، فنبدا ندور وخلي بالنا برضو السهر بالليل ده عنده شويه مشاكل. السهر بالليل بيلخبط كيمياء المخ اللي احنا رجعنا في الاخر قلنا ان البني ادم عباره عن كيمياء. خلاص الكيمياء تتلخبط بتاعه المخ يحصل ايه؟ يحصل مشاكل وضغوط او مشاكل نفسيه، عدم قدرة على المقاومة على الضغوط النفسية، أنا بضعف
وعدم إفراز الميلاتونين
وعدم إفراز الميلاتونين والسيروتونين
اللي احنا بنقول السيروتونين
السيروتونين
كمان في أثناء النوم بالليل.
السيروتونين
تحديدا بالليل
عادة بتفرز الحاجات دي مع النوم وبتوصل قمتها بعد الفجر
اللي هي من الساعة 10 بالليل. هو دايما بينصحوا النوم من 10 بالليل لغاية 3 الفجر. تمام. طيب في ايه الاسباب الغير شائعه اللي احنا ممكن نادرا نسمعها او ما نكونش عارفين ان هي دي السبب نفسه جسماني، او اللي هو حاجه مثلا تكون غريبه جات لحضرتك في العياده؟
يعني الامراض الروماتيزميه. يعني يجي المريض يتشخص كل حاجه بتقول ان هو عنده مرض من مجموعه الامراض الروماتيزميه. بس خلي بالنا الامراض الروماتيزميه دي مش روماتويد بس، يعني في روماتويد وصدفيه وزئبه حمراء والى اخره، هي اكتر
في العظام
حوالي 120 مرض. خلاص. لكن هو بيجي يحكي لك من الام مفصليه. انا مفاصلي كلها بتوجعني وبصحى الصبح احس انها مخشبه، وبعدين اجي احركها مش عارف، وبعدين ساعات بتورم وانا ما بتحركش كويس، وبعدين لما بمشي ممكن المفصل ده يورم او المفصل ده يوجعني شويه، وبعدين المفصل الثاني يوجعني شويه. فنبدا نمشي مع المريض في ان هو مريض عنده مشاكل روماتيزميه. سواء احنا كدكاتره عظام بنعالجه او الزملاء دكاتره امراض الدم والمناعه يبداوا يوصلوا معاه ان في الاخر التحليل وكل حاجه بتقول ان هو نورمال، مفيش مشكله.
في الام للوجه، حد بيجي يشتكي من عظام وجهه؟
من احد صور الامراض النفس الجسمانيه او سايكوسوماتيك ديس اوردر ان العيان يبقى عنده الام في الاعصاب. نرجع ورا شوية نقول ان اعصاب الظهر او وجع الظهر ممكن يجينا بوجع للظهر او الام عرق ناسة، فده الم عصب. وممكن يجي المفاصل ان فيها الم ذات نفسه في المفصل او الام في الاعصاب المحيطة بالمفصل. لذلك مشهور او معروف احد اسباب الامراض السايكو السوماتيك ديس اوردر ان بيأثر على اعصاب الوجه. فنبدأ نحس بالالم في الوجه،
يقول انا وشي
وجعني. وشي وجعني او الام في الاسنان. طيب الاهم مش قصه ان الم، هو الم. وعموما عاده احنا بنسميه بيرنينج سنسيشن، احساس بان انا كاني محروق. مش حضرتك انا حاسس ان الحته دي كانها محروقه، في نار هنا ومش عايزه تخف، والدكتور يكتب دواء ويكتب مسكن ويكتب حاجات للاعصاب ويكتب سبورتات ويكتب الى اخره، والالم ما بيخفش تاني. يعني عشان لو عايزين نوصل مسج النهارده واحنا قاعدين مع بعضينا للناس، ريزيستنت اند بيرسيستنت، الم مستمر خلاص ومقاوم للعلاج. بيحصل.
اوكي. طيب يعني نيجي بقى عند الاطفال والمراهقين، في السن ده بيبقى فيه تغيرات والام بقى نفسيه وذهنيه طبعا بتغيير كيمياء المخ، ومع عدم الثقه، فبيبقى فيه سلوكيات مثلا انه الطفل او المراهق بيبقى منطوي على نفسه، ماشي منحني، قاعد منطوي، فده بيأثر على العمود الفقري بشكل ما مباشر او غير مباشر.
ماشي. برضو خليني
ظاهرة الاعوجاج يعني بنلاقيها اغلبها
اعوجاج العمود الفقري. انت عايز تقولي ان اعوجاج العمود الفقري صح كده؟
دي طيب. هي بتبقى موجودة تقريبا في السن ده اشهر. صح. سن.
احنا أوكي. احنا برضو خليني اقسم معاك السؤال لنصين، نص متعلق بالعمود الفقري ونص متعلق بالهرمونات والنمو. خلينا في العمود الفقري، دي رساله مهمه جدا. هنا مفيش دور قوي للعامل النفسي في العمود الفقري. هو العامل النفسي هنا يبقى ريزلت، بمعنى ان احنا عندنا حاجه دايما في الطب اول سطر كده في اي حاجه يقول لك ايديوباسيك، يعني غير معلومه السبب. في حاجه اسمها مشهوره اسمها ايديوباسيك ادوليسنت سكوليوزس، اللي هو اعوجاج في العمود الفقري في اثناء مرحله المراهقه. اثناء مرحله المراهقه بيحصل الاعوجاج ده لأسباب هرمونية والأسباب متعلقة بالنمو وسرعته وسوء استخدام الأطفال لجسمهم، هما مش عارفين. أنا دايما كطفل بقعد محني، بركز في حاجة، بكتب، بعمل مذاكر، بمسك الموبايل وإلى آخره، طبعا عشان الموضوع ده كتر مؤخرا، وبالتالي حصل اعوجاج. الاعوجاج ده بليه تأثير نفسي على الطفل لذلك أو على
المراهق. يعني هي سايكل ابتدت من
أساسا هرمونات. أوكي. نمو، استخدام خاطئ، قاعدة غلط، أدت إلى وجود اعوجاج. الاعوجاج هنا هيسيب اثر نفسي على مراهق او مراهقه. وعلى فكره بالمناسبه هو اكتر في البنات اكتر من الولاد يعني في ميلز، وعمليات استعداد للعمود الفقري هتلاقي معدلها في البنات اعلى من الولاد، عشان خاطر ده بيأثر نفسيا كتير عليهم فيؤدي الى ضغط وعبء نفسي عليهم وتغير في السلوكيات، فيبدأ الطفل او المراهق او المراهقة دي بالذات يبقى عندها اوجاع غير مبررة في جسمها، وبالتالي تروح تشتكي للدكتور من حاجات تانية غير انها خلاص عندها من حاجات تانية غير انها عندها اوجاع في العمود الفقري، ويكون السبب في الاخر والحل في ان احنا نصلح العمود الفقري. لسه بقى النص التاني بتاع تأثير على الهرمونات ده يعني محتاجين نتكلم فيه، يعني تأثير الهرمونات او تأثير الهرمونات على او العلاقة ما بين الهرمونات والسايكوسوماتيك ديسوردر.
طيب دكتور محمود نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.
نطلع.
هي سيرة وفضناها وعادي تنزل الستاير، فترة صعبة وقضناها يلا بجملة الخسائر، ما هو أصل العيب مش عيبنا، احنا ما فيش حاجة تعيبنا، اشتريناها لأنه حبيبنا فما يمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيب له ليمون نعناع ونقول له روق كده ده احنا ما يلزمناش.
وبنكمل كلامنا مع دكتور محمود عبد الباسط استشاري جراحة العظام ومنظار ومناظير المفاصل. دكتور محمود كنا بنتكلم قبل الفاصل عن سن المراهقة وتأثير الهرمونات على العظام وعلى تحديدا العمود الفقري، فحضرتك
طيب كنت بنتكلم على هل الهرمونات اصلا بتأثر على النمو؟ احنا اصلا بنكبر ازاي عبارة عن علاقة بين هرمونين، هرمون اسمه هرمون النمو وهرمون جاي من الغدة الدرقية، بس احنا لان احنا بنكبر وبنطول من ما يسمى النهايات او المراكز النمو عند المفاصل. اوكي
طيب.
فهل في تأثير للهرمونات؟ طبعا. طب هل الهرمونات دي بتتأثر بالحالة النفسية؟ طبعا. في الاخر اي شغل كيميائي هي عبارة عن علاقة ما بين مجموعات من المركبات الكيميائية مع بعضها، خلاص. فهل في تأثير مباشر بقى مباشر للحالة النفسية على النمو؟ لا ما نقدرش نقول، لكن في تأثير مباشر للحالة الهرمونية على النمو. كويس. فاحنا الهرمونات بتأثر على النمو لكن الحالة النفسية ما تأثرش قوي على النمو بصورة مباشرة. لكن تأثر ازاي؟ لو عندي سايكوسوماتيك ديسوردر يبقى انا ما باكلش كويس او باكل غلط، واحد زهقان فياكل كتير وياكل حاجات تزود وزن
كده. احنا بيحصل له مشاكل كده للجانب السمنه
فيحصل له مشاكل، والعكس 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 والاندر ويت نقص الوزن، الاثنين ياثروا، فده ياثر بصوره غير مباشره على النمو خلاص وعلى شكل العظام ذات نفسه، حتى ذات تقوسات والى اخره، كل الجسم تقوسات ركبه وتقوسات في العمود الفقري.
دكتور خلينا نيجي بقى عند مين اكتر عرضه، يعني وخصوصا في الجانب النفسي جسماني، مين اكتر عرضه في الام العظام والام المفاصل تحديدا، الرجال ام النساء؟
تفتكر السؤال ده
اكيد النساء عشان هم
كويس، اكيد النساء عشان هم كائنات
بيتألموا كتير،
كائنات رقيقه ما تستحملش
وبيمروا طبعا بمراحل الولادة ويعني
خلينا نتكلم كلام هو اوكي طبعا يعني التكوين المرأة يعني اضعف من تكوين الرجل سواء على المستوى العضلي او على المستوى النفسي. غير كده احنا كمان عندنا بالنسبة للسيدات عملية النمو وتكثيف العظام وخاصة تكثيف العظام هي عبارة عن او بتسبورت اساسا في النساء ماشي من الهرمونات غير الرجال. الرجال ربنا عارف ان هما هيروحوا ويجوا ويشيلوا ويحطوا ويجروا، فخلى عملية تكثيف وتكوين العظام وصحة المفاصل جوه جسمهم جاية من كتر الضغط والتحميل والحركة، بينما السيدات دايما معتمدين اكتر على الجانب الهرموني. عشان كده في عمر معين فوق ال 45 مثلا سنة بنيجي عند السيدات نقول ان هنا الهرمونات بدأ يحصل فيها خلل او توقف، لذلك لازم ندي دايما سبورت طبي للمفاصل وللعظام والعضلات عشان خاطر نحافظ على الحاله الجسمانيه.
ده غير الفيتامينز بتبقى حاجات للعظام.
ما هي فيتامينز بقى متعلقه بالعظام يعني لازم ناخد
يعني
مثلا منظمه الصحه منظمه الصحه العالميه قالت ان دايما في ريكومنديشن ان دايما السيدات عند نفس العمر لما تيجي على عمر 40 سنه يبقى وحدات اللي بياخدها السيدات من الكالسيوم وفيتامين د دايما اعلى من اللي بياخدها الرجال من الكالسيوم وفيتامين د. خلاص
فطيب وخلينا نتكلم على فكرة المرأة بعد الولادة. عظامها طبعا بتكون خلاص الجنين أخذ منها من عظامها كتير ونفسيتها، ف ده بنقدر يعني نعالجه ازاي او اللي هو نعوض لها بقى كل اللي فقدته.
اول حاجه خالص يعني لو هنوجه نصيحه لكل السيدات، لا لازم نستعد جدا لموضوع الحمل والولاده ده بان احنا يكون عندنا مخزون قوي. خلاص على فكره العلاقه ما بين الجنين والام دايما لمصلحه الجنين، هو بياخد اللي هو عايزه. فطيب هياخد منين؟ لو انت عندك المخزن جاهز هياخد منه، لو المخزن مش جاهز انا محتاج كالسيوم وفيتامين عشان خاطر اقوى واكبر هعمل ايه؟ ده هيكسر من عظم الام خلاص كيميائيا عشان يخرج منه كالسيوم وفوسفورس والحاجات اللازمه لتكوين العظام والجهاز العضلي الهيكلي عشان ياخدها الجنين. مين اللي خسر هنا؟ الام. لذلك احنا بنيجي في وقت معين بعد 3 شهور زمايلنا دكاتره النساء بيبقوا حريصين ان هم يدوا كالسيوم وفيتامين. طيب ساعات عندنا مشاكل في المعده والفوميتنج والاخرب من وقت التاني،
فجانب
النفسي ضغط مش عايز اخد ده غلط كبير جدا. احنا بنحاول بقى نعمل ريباوند، بنحاول نساعدهم لما يجوا تعبانين بعد الولاده، وخاصه لو كان في رضاعه طبيعيه، لان برضو بيستمر عمليه السحب او الاستنزاف للام من قبل الجنين. لازم تاخد سبلمنت، لازم تاخد سبورت، لازم تجهز المخزن بتاعها كويس جدا جدا جدا، لان ده هيأثر عليها وعلى حاله العضليه وحاله جهاز العضله الهيكلي كله. طيب هل الاسترس بقى بتاع الحمل ذات نفسه ولحظات الولاده وما بعد العبء النفسي
اكتئاب ما بعد الولاده ده
قصه ثانيه؟ طبعا فاكتئاب ما بعد الولاده هيبقى احد مشاكله برضو ان انا جسمي كله وجعني وان انا صحتي ما بقتش زي الاول. يا نهار
اصلا انه كمان العظام اتاخد منها كل
الحب. لذلك احنا لازم سبورت العظام
اوكي
طبعا اثناء فتره الحمل وما بعدها، وخاصه كمان في وجود رضاعه طبيعيه. وما اننا ذكرنا بسرعه كده فيتامين د مع الكالسيوم، لازم عارفين فيتامين د مش موجود في اكل. فيتامين د تعرض الجسم للشمس مباشره اكبر قدر من الجسم نقدر نعرضه للشمس بدون اي فواصل، يعني مفيش ما يكونش انا مثلا وشي مفيش فيه ميك اب، مفيش كريم عادي، مفيش صن بلوك والى اخره. بس ده اختصار بسرعه كده عشان معلومه للناس يعني.
طبعا مش بيتعود بالحبوب، انه في ناس تروح تاخد بقى بتستسهل بتاخد حبوب الفيتامين دي.
لا بالعكس بتعود بالحبوب
بينفع
بتعود بالحبوب
زي بيبقى بنفس الافكت
بتاع بنفس الافكت بس يتاخد صح، لان هو برضو كفيتامين هو فيتامين صعب الامتصاص وصعب الهضم، فلازم نتبع قوي تعليمات المريض فيه.
وهل ده برضو بينطبق على كبار السن؟ يعني اللي هو كبار السن طبعا بقى مع اعراض الشيخوخه وبيبقى عرضه اكثر بقى ان هم يبقى عندهم كسور ومفاصل، دائما بيشتكوا من المفاصل. فاحنا نتعامل بقى مع كبار السن ازاي، وخصوصا ان هم بيبقوا يعني عندهم هشاشه او بيتعرضوا؟
طيب لو جمعنا ما بين الحالة النفسية والحالة الجسمانية لكبار السن، هنقول ان اكتر هاجس عند كبار السن ان هو مش قادر يعمل اللي كان بيعمله.
ده حقيقي.
مش قادر يتحرك زي ما كان بيتحرك. وبعدين شوية لما يتقدم العمر قوي هو أنا هقعد لوحدي ومش هقدر أتحرك، هم كلهم هيسيبوني محدش هيساعدني، فده بيمثل عبء وضغط نفسي عليه قد يؤثر على الحالة العامة لي ويزود تأثير الشيخوخة والأمراض المتعلقة بها. يبقى ده على علاقة الجزء النفسي بالجهاز العضلي الهيكلي. يبقى أنا برضو لازم إن أنا خلاص أقوي وخليه عنده دايما قدرة على الحركة عشان ما اضغطش على الحالة النفسية بتاعته، عشان ما يزيدش خلاص الأعراض النفسية أو الجسمانية ليه. ده مهم جدا. زائد بقى إن لأ، في حاجة اسمها كسور المتعلقة بتقدم العمر وهشاشة العظام. زي ما كل حاجة بتكبر فينا، مفاصلنا بتكبر وعظامنا بتكبر. aging process، عملية تقدم العمر دي ليها تأثير على كل حاجة. زي ما ليها تأثير على الشعر يبقى أبيض، على الوش يحصل فيه تجاعيد، ليها تأثير على العظم والمفاصل إن هم بيعجزوا ويحصل فيهم ما يسمى بالخشونة والهشاشة.
طب يا دكتور، هل الجانب العاطفي أو الحياة الاجتماعية والمهنية والظروف اللي البني آدم في العادي بيمر بيها دي بتخليه ممكن يشعر بالألم أسرع؟ او اللي هو
طبعا الحاله
العاطفيه،
الحاله العاطفيه
فعلا،
الحاله العامه، الحاله الاقتصاديه،
مضغوط نفسيا.
طول ما انا مضغوط نفسيا فانا بستهلك المركبات اللي بتحميني كيميائيا، وزي ما قلنا اشهر حاجه فيها السيروتونين. عشان كده دايما نقول كل ما تشتد الامور عليك الضغوط العصبيه، يعني بعد الاستعانه بالله في الاول استعين بالرياضه، امشي اجري العب عشان خاطر تفوق وتقاوم الضغط اللي عليك. طبعا ده اكتر عند السيدات من الرجال.
طب يا دكتور، بمناسبة بقى الرياضة، احنا لاعبين الكورة ولاعبين كمال الاجسام اللي هما بقى بيبقى عندهم ضغوطات نفسية من التجهيز لبطولة، التجهيز لماتش مهم، وبينزل بقى بيعمل كمان كل ده مجهود جسدي، انه بيتمرن ممكن في اليوم مرتين او بيلعب رياضتين في نفس الوقت. الضغط ده يعني ازاي بقى يعرف يوفق ما بين الضغط النفسي وضغط الاجهاد وكمان عنده ضغط البطوله؟ فاحنا
زمان قبل ما ابقى دكتور كنت عيان كده، كنت بعمل تاهيل عند حد من الناس الشطار جدا محترمين جدا في التاهيل، وقلت له، فكنت يوم بتمرن فحصل لي مزق بعد حوالي 10 ايام، بعد حوالي 10 دقائق من التمرين التاهيل اللي انا بعملها دي. فلما جيت اتكلم معاه كنت زعلان جدا.
طبعا كل لعيبه تقريبا
انا كنت زعلان جدا. لا انا كنت زعلان وانا داخل التمرين. فقال لي هو انت مالك؟ قلت له انا متضايق. قال لي بعد كده لما تكون زعلان او متضايق او في مشكله او حاجه ما تتمرنش خلاص. بدات من ساعتها، ده وانا صغير لسه، يعني كنت لسه طالب في الكليه. بعد كده الموضوع فضل مكمل معايا. طبعا هناك تاثير واحتماليه زياده للاصابه العضليه واصابه المفاصل مباشره، يعني اصابات كمان تمزقات وشد العضلي بالحاله النفسيه. لو انا مركز اكتر، مضغوط اكتر، عندي تارجت كبير فبيخليني افكر كتير، استهلك برضو الكيمياء اللي جوه دماغي وجوه جسمي خلاص، بالاضافه للعامل التحميل البدني، ده يؤدي الى زياده الاصابات. عشان كده ساعات بنفقد كتير جدا من ابطالنا اثناء البطولات الكبيره وما نعرفش ندخل مين البطوله، ممكن يستبعد قبل البطوله او ما يدخلش، او يصاب في اول رفعه مثلا زي كمال الاجسام، او يصاب في اول ماتش في ماتش المصارعه، او يصاب في اول سباق في سباق السباحه. والسبب الرئيسي هنا هو مفيش اعداد نفسي كويس ليه عشان يقاوم الضغوط. هو فعلا اتصاب، بس هو في جزء كبير من الاصابه سببها انه ما قدرش يقاوم الضغط النفسي عليه.
طيب هل الالم النفسي الالم الجسدي بيقل مع تحسن الحاله النفسيه؟
الألم الجسدي عموما بيقل مع تحسن الحالة النفسية. يعني أنا لو أنا عندي ألام عضوية سببها مشكلة غضروف في ظهري مثلا، أنا ممكن أكون مستوى الإحساس الألم بتاعي متوسط خلاص، بس أنا لو حالتي النفسية صعبة لا أحس بالألم عادي. احنا عندنا حاجة اسمها بين سكور بنعرفه من العيان، أو العيان بيحددوا لنفسه، نقول له اكتب الألم من 0 لـ10. لو أنت ما عندكش ألم تبقى 0، لو أنت عندك ألم جامد يبقى 10 خلاص. فانا قصد ان ممكن الايام العيان يبقى على البين سكور ده 10 بسبب ان حالته النفسيه وحشه. لما نحسن حالته النفسيه قبل حالته العضويه ينزل السكور لسبعه او سته، ونبدا نحسن حالته العضويه اللي هي مشكله الغضروف ذات نفسها، فالالم ينزل لاثنين او ثلاثه او يبقى 1 أو 0، وبالتالي طبعا في تاثير.
ده كلام جميل جدا. في الختام احب اشكر دكتور محمود عبد الباسط، استشاري جراحه العظام ونظير المفاصل واصابات الملاعب. اهتموا بصحتكم النفسيه زي صحتكم الجسديه، ودمتم سالمين. كانت معاكم علا الدسوقي.